أمام الشيخ محمد حسن والإزداد، فكلكم يترقب مجيئه وينتظره ويريد أن يستمع منه وينهى من علمه الغزير، فليتفضل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم وأعتذر عن التأخر، فقد جاءنا أحد العلماء كثيرا وكنا نسأله المضى في سياق الإسعاف وذهبنا بالاستئذان ودخلنا الزحام منذ ذلك الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علي وعليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعلنا أجمعين من المتحابين بالله المتزاورين فيه الذين يظلهم في ظله ولا ظل إلا ظله. إخوتي، الموضوع الذي اقترحه شيخنا أبو ذابت موضوع مهم جدا، والوقت سيضيق عنه، وإنما نقدم فيه خلاصة وأنتم تناقشونها فيما بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم بالعلم عندما أراد أن يحفظ مسابقة بينه وبين الملائكة الكرام، فلم يتميز آدم عن الملائكة بأصل الحصول، فالملائكة من نور وآدم من تراب، ولم يتميز عليهم بالعبادة فهم مستمرون بعبادتهم لا تنقطع عبادتهم في أي لحظة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستحسنون عن عبادته ولا يستكبرون، هم مشغولون بالعبادة بكل أوقاتهم، كما أخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به سائد أراه. فميزه الله عنه بالعلم، وهذه المسابقة تقرأونها في سورة البقرة في قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي هذا المقطع آداب كثيرة من آداب تكوين العلماء، فأولها أنه يشرع المسابقة والمنافسة في العلم، وأنها من أهم الحوافز التي تقتضي من الإنسان أن يكون عالما، فهي مما يثبت المعلومات في نفس الإنسان، يستشعر أن أمامه امتحانا، وأيضا وجود المنافسة يقتضي منه أن يبذل جهدا وهو يريد التميز، وكذلك منها أن الامتحان لا يكون إلا بعد دراسة وتعلم، فالبداءة بالامتحان عادة، ولذلك أخرج أبو داود في السنن بلسان صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الأغلوطات، والأغلوطات قال أبو هي الأسئلة التي فيها مماحكة وتقتضي أن توقع الإنسان في لبس. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه وجيء بهم مال نخل، فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي، وفي لفظ فحدثوني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي ووقع في وهلي أنها النخلة، بن عمر، ولكني رأيت الكبار سكتوا فسكت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا ما هي؟ فقال النخلة. فلما خرجنا قلت ذلك لعمر، فقال لو قلتها لكان أحب إلي من أن يكون لي من بحور النعم. والحديث أخذ ابن حجر بالفتح أن من آداب الامتحان أن يكون قريبا وأن يكون في المحضر ما يدل عليه. فهو سألهم عن النخلة، عن شجرة ذكر صفاتها، لكن بيده جمار نخل، فهذا قريب ينبههم على ما يمكن أن يأخذوا منه جواب الامتحان. كذلك في قصة سورة البقرة، في مقطع سورة البقرة ما يدل أيضا على أن الحفظ مهم في العلم وأساس من أسسه، وأن الإنسان إذا لم يحفظ لا يمكن أن يبقى معه شيء من المعلومات. فلذلك علم الله آدم قال الأسماء، والأسماء من مدركات الحفظ وليست من مدركات الفهم. قال وعلم آدم الأسماء كلها من أسماء من مدركات الحفظ. وكذلك يؤخذ منها أيضا أن من شأن العالم ألا يتعنى بالكلام والجواب قبل أن يسأل، فينبغي أن يطلب منه الكلام ثم بعد ذلك يتكلم. فآدم لم يبادر عندما سأل الله الملائكة عن أسماء هذه المخلوقات العجيبة، حتى سأله الله فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فحينئذ أنبأهم آدم بأسمائهم وقد قذف ذلك. وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة المقتضى. فأصل الكلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لك. والمقتضى محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، فالكلام هذا لا يستقيم دون أن يكون قد أخبرهم بذلك، ولكن في ذكره تكرارا، وذلك أنه قال بعدها فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال أهل العلم لا بأس أن يذكر المعلم لطلابه ما يدل على أنه سابق لهم في بعض الجوانب حتى يحاول اللحاق به والاستمرار على هذا الطريق. فالله جل جلاله هو المعلم، وقد علمهم هذه الأسماء، علم آدم بالمباشرة وعلمها للملائكة بواسطة آدم، ثم قال لهم أخبرهم عن علمه الواسع الذي لا تساوي هذه الأسماء فيه شيئا، فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد استشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قرئ في الشواذ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وسئل عنها سفيان بن عيينة رحمه الله فقال أهاب في جلالا وذلك قدرة علي ولكن مرء عيني حبيبها، على أنه يجلهم ويقدرهم. أهابك إجلالا ومالك قدرة علي ولكن بلو عين حبيبها. لذلك قد يكون هذا من باب القلب، وهو أسلوب بلاغي معروف، يقال كسر الزجاج الحجر. وإذا كان لنكتة فهو محبوب من مقتضيات الألباب كقول الراجزي ومهما هم بقرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، مقصود كأن لون سمائه أرضه، ولكنه عكس. هذا الذي يسمى بالقلب هو عموما من محسنات البلاغية، كما قال السيوطي رحمه الله في ألبية البلاغة ومنه قلب تعرضت لي بلا على الثياب ثم هلا قبل دارها أصح إن لم يقتضي مع اللطيف لا وإلا فارتضي كمهما هم مبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. وكذلك حكم الله لصالح العلماء على ما سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا السؤال سؤال تقريبي جوابه معروف منه، معناه أنهم لا يستوون. وكذلك أخبر أنه يرفع درجاته في الدنيا والآخرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها أي لا يفهمها ويستوعبها إلا العالمون، فهم وحدهم المؤهلون لذلك. كما روى النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم واهله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي الصحيحين من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، واصاب منها طائفه اخرى امسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه فتالله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. افسحوا لي أبي بكر.
السلام عليكم.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسلم به نسبه. وهذا الحديث تضمن جوائز عظيمة لمدارسة العلم، منها ما هو من عالم الشهادة ومنها ما هو من عالم الغيب. فإنه قال وما اجتمع قوم، وهذا يدل على أن طلب العلم وأن دراسته عمل جماعي لا بد فيه من الاشتراك. فلم يأتي هذا الوعد لواحد، مع أن كثيرا من العبادات الأفضل بها الانفراد والخلوة، وهي أبلغ في أثرها على النفوس كالصلاة والذكر وقراءة القرآن، لكن طلب العلم عمل جماعي ويفيد فيه الاجتماع والعدد. فلذلك قال وما اجتمع قوم، قوم بالأصل اسم جمع يطلق على الرجال والنساء في أكثر الإطلاقات، قول الله تعالى وكذب به قومك وهو الحق، وقد يطلق على الرجال دون النساء، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ولكنه يدل على العدد، فهو اسم جمع يدل على العدد. فلذلك قال واجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا اشرف امثلته، وليس معناه ان طلب العلم لا يكون الا في المساجد، بل المساجد من بيوت الله وليست هي كل بيوت الله، فكل البيوت لله جل جلاله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى تشريفه للبلده المحرمه وهي مكه باضافتها الى نفسه، فقال قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، عقب بعد ذلك قال وله كل شيء. فالبلدان كلها لله والبيوت كلها لله،
لكن إذا جاءت إضافة مخصوصة لأجل التشريف. فلذلك قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال أهل العلم: يتلون كتاب الله بدأ بالمحفوظ أولا قبل المدارسة، فالمدارسة إنما تكون على أصل قد بدأ به وهو الحفظ، فما حفظه الإنسان بعد ذلك يتدارسه مع غيره حتى يستوعبه ويتفهمه ويتدارسونه بينهم. هذا يدلنا أيضا على أن العملية التعليمية ذات محور وهو الطالب، ولكن هي عملية تشاركية، فالطالب بها يعترض ويسأل ويناظر ويجادل والشيخ يجيب وهكذا. فلذلك قالوا: يتدارسونه بينهم. ما هي الجوائز؟ إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه جائزة عظيمة لأنها مثبتة في السكينة، نور من عند الله إذا نزل في القلب اطمأن وسكن ولم يغتب ولم يشك. ولذلك قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. فمن نزلت السكينة عليه لا يغتاب ولا يشك، وهذه هي ضمان لحسن الخاتمة. السكينة ضمان لحسن الخاتمة إذا نزلت عليهم السكينة، وهي أمر غيبي ولكن يستشعره الإنسان، فالإنسان يحس بالسكينة، ولذلك أمرنا بلزومها. فلو كانت من الغيبيات المحضة لما دخلت في التكليف، وهي داخلة في التكليف لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي لفظ: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي روايتين تدل على أن السكينة داخلة التكليف؟ من المستعد للجواب؟ رواية عليكم السكينة ورواية عليكم السكينة. أحسنت، عليكم السكينة لأنها مفعول لاسم الفعل، فعليكم هنا ليس جارا ومجرورا بل هي اسم فعل بمعنى الزمو، معناه الزمو السكينة، وهذا اسم فعل بمعنى الأمر، والأمر يدخل في نطاق التكليف، ولذلك قال: وعليكم السكينة، معناه الزمو السكينة. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال: وعليكم السكينة والوقار. فالفرق بينهما: أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصرين هو الوقار عنده في الأشكال. وقار خفض الصوت وغض البصر، والسكينة عدم الاستعجال في الأمر.
الوقار ممكن تكون أنه هي شيء ظاهر على الشكل، والسكينة تكون شيء داخلي في القلب.
كلاهما فبينهما تقاطع، لأن السكينة بالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، ونهى عن الإسراع ونهى عن تشبيك الأصابع وحرف أربعتها، فهذا منافي للسكينة. لكن بعد ذلك الوقار: غض الصوت، خفض الصوت وغض البصر، هذا داخل الوقار. لكن منهما يرى على الظاهر كما في حديث إبراهيم أنه لما ظهر الشيب في لحيته قال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار. قال: رب زدني وقارا. فهنا قال: نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم معناه أظلتهم وأحاطت بهم في كل جانب. وما يصيب الإنسان عندما يغمى عليه يسمى الغش، الغشي. ولذلك في حديث أسماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الكسوف في الصحيحين: حتى تعلاني الغش، معناه وقع من شدة الهوى. فلذلك غشية السكينة معناها خالطة المغازية ثم هي علتهم وأحاطت بهم، غشيتهم الرحمة. والرحمة هنا الرحمة تطلق على رحمة قديمة ورحمة حادثة. فالرحمة القديمة صفة الله جل جلاله، والرحمة الحادثة خلق من خلقه. ولذلك الرحمة القديمة هي التي اشتق الله منها لنفسه اسمين فهو الرحمن الرحيم، والرحمة الحادثة هي التي خلقها الله كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حابرها عن ولدها. فهذه الرحمة المنزلة هي من الرحمة الدنيوية، هي الرحمة المحدثة المخلوقة، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة معناها أحاطت به. والملائكة منهم جند من جنود الله ينزلهم الله على المؤمنين لتثبيتهم، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة، هذا الفعل فعل مبارك وهو يدل على التجدد والقدرة، معنى الملائكة يقع دائما في كل عصر حتى في عصرنا في كل وقت تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشارة، وهي ما بعد أن. فأن حرف تفسير، وحروف تفسير من أهل النحو من يعدها من حروف العطف، ومنهم من يجعلها مستقلة كأي، يقول غضنفر أي أسد، أسد هنا محطوف على غضنفر، لكن هذه الحروف منها أن فهي مفسرة لما قبلها. فلذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هذا مضمون كلام الملائكة وما يقولون لهم. هذا الكلام الذي يقوله الملائكة ليس وحيا، وإنما هو إلقاء في روعهم، إلقاء في القلوب مباشرة والأرواح: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وهذا دليل على أن هذا التنزل دنيوي، وفي الآخرة لأنهم لن يخبروهم عن أمر في الآخرة قد حصل في الدنيا. نحن أولياؤكم بمعنى مناصرين، فالولي هو الناصر. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك هنا حضور الملائكة بركة وتثبيت. وأي مجلس حضره ملك واحد مجلس مبارك، فكيف بمجلس قد حفظه الملائكة وأحاطوا به جميعا. وأولئك الملائكة الذين يحفون المجالس هم الملائكة السيارون، وقد جاء ذكرهم الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ما لا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. الشيخ مخلص، مخلص واحد تجيبوا شوية فيه مخلص تعالى، ما لا يقول عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانونك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا عليها أشد حرصا، فيقول مما لا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا ربي فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، هذه أعظم الجوائز أن يذكرك الله جل جلاله. الله جل جلاله يذكر عباده بالملأ الأعلى، وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته غرولا. سبحان ربنا ما أكرمه وأعلمه. هذه المقاعد تضمنها حديث أبي هريرة. ثم بعد ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينار أولادهم، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ المال. وكذلك أخرج أصحاب السنن وأحمد بن مسند وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرب ما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. كل شيء من الخلائق يستغفر للعالم حتى الحيتان في الماء. ولذلك المقصود بالعالم هنا غير الأنبياء طبعا، هؤلاء هم العلماء حقيقة من الأنبياء، لكن من دونهم من أتباعهم وورثتهم هم المحتاجون لاستغفار هذه الخلائق، وذلك أنهم يخطئون، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فيحتاجون إلى هذا الاستغفار فيستغفر لهم كل شيء حتى القتال بالماء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أعداء وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا التنويه كله بالعلماء يدلنا على أن ربنا يريد منا أن نلتحق بهذه الزمرة وأن نكون منها. والأمر ميسر، فقد يسر الله القرآن للذكر، ويسر ميراث النبوة للحفظ لأنه تعهد ببقائه. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينبون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. فلله شهود على كل عصر، هؤلاء الشهود شهود الله لا يمكن أن يكونوا مجروحين، وهم الذين يتمنهم الله على أشرف شيء في الأرض، وهو كلام الله وحي الله المنزل، ولا يمكن أن يتمن الله على رقيه المفلسين. لذلك يختار أهل الصدق والأمانة والعفة، وهم أهله وخاصته من خلقه، فهم الذين يأتمنهم على رحيه وتبليغ رسالاته، وهم الذين يرغبون عن الرسل في تبليغ رسالات ربهم إلى الناس. فكل رسول إنما يلزمه أن يبلغ من تقوم به الحجة، ولا يلزمه أن يبلغ كل الناس. وقد اختار القرطبي رحمه الله في تفسيره أن كل نبي يلزمه أن يبلغ واحدا أو متفق، أن يبلغ واحدا أو متفق، فإن كان الأمر يقتضي أن ينقل تواترا فسينقل تواترا، وإن كان لا يقتضي ذلك نقل بما دونه. وهذا القاعدة مخالفة طبعا لما لدى السادة الحنفية، حيث يرون أن الأمر الذي يحتاج الناس إليه وتعم به البلوى لا بد من نقله تواترا. وبذلك ردوا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا: هذا حكم من أحكام الرجال، وتعم به البلوى ويكثر، فيكثر السؤال عنه، ولم يرويه رجل وإنما روته امرأة، وهو ليس من أحكام النساء. فلذلك لم يعمل الحنفية بهذا الحديث، ورأوا أن مس ذكره لا يقضي الوضوء، وجمهور أهل العلم على أنه ناقض. ولذلك في كتاب ابن جارود المنتقى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي: ما عرفت ذلك. فقال: بلى، حدثتني بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وقد روي هذا عن عروة عن بصرة مباشرة كما ذكر ابن جارود، وروي أيضا بواسطة مروان، فرواه عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بصرة بنت صفوان كما في السنن. ومروان روايته الصحيحة معروفة كروايته مقرونة بالمسور بن مقرمة لحديث الحديبية، تصح الحديبية في الصحيحين. و كونه فعل بعد ذلك بعض الأمور هذا لا يقدح في الرواية عدل الرواية يختلف عن عدل الشهادة. ومسرة بنت صفوان أيضا جاء أن مروان أرسل إليها حرسية يسألها فأخبرته بصدق هذا الحديث عنها. وعموما إذا سمع واحد أو اتفق من رسول حكما فنقله فإن الأصل صحته إلا إذا وجدت علة تمنع ذلك. لا يلزم الرسول أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو اتفق. والذين تقوم بهم الحجة لله هم حضور الله في كل عصر، ولذلك لا بد أن يلتقوا وأن يختاروا. ولذلك ثلاثة أسس لا يكون الإنسان لا يمكن أن يكون عالم إلا بها. الأساس الأول العلاقة بالله سبحانه وتعالى وهي ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين أولا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بعد ذلك. الجانب الأول الربانية وهي تقتضي إيمانا وتقتضي إخلاصا وتقتضي رقة وتقتضي ثقة. فالإنسان الرباني واثق بمعية الله، ولذلك أنبياء الله كانوا على هذه الثقة. بنوح عليه السلام قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والربانية تقتضي من الإنسان أن يشعر بثقة ما حمل وأن يتحمل هذه الأمانة. وإذا لم يتصل بها الراوي والواعي كان علمه وبالا عليه. فالذي يروي علما كثيرا ويحفظ كثيرا ويقر كثيرا إذا لم يكن ربانيا في زماننا هذا سيكون سوطا من سياط الحكام الظالمة يسلطونه على رقاب الناس ويقصرون به أيديهم أو يمسحونها على المناديل، فقط يمسحون بها أيديهم عن أضارهم وأوساخهم وما وقعوا به من الذنوب والمعاصي، ولا فائدة حينئذ منه من كان علمه حجة عليه كإبليس. وقد كان في بني إسرائيل عدد كبير من العلماء غير الربانيين، ومنهم من علمه الله علما يختص به خاصته، ولذلك أنزل الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وعموا أنفسهم كانوا يظلمون. هذا المقطع نزل في عالم من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعورة، وقد علمه الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكنه لم يكن ربانيا فأخرج إلى الأرض واتبع هواه وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فضرب الله له أخص الأمثلة في البهائم، فأنتم تعلمون أن الكفار مثل البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والأنعام بهيمة الأنعام هي أشرف البهائم لأنها ذات فوائد كبيرة، فقد امتن الله بها وجعلها من نعمه على الناس. والأنعام خلقها لكم فيها دفن ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إلا ربكم لرؤوف. لكن هؤلاء العلماء الذين قامت عليهم الحجة ولم يكونوا ربانيين ضرب لهم مثل أخص من بهيمة الأنعام. ما هو؟ الكلب الذي هو نجس البهائم. نعم ولا لا هو نجس على كل حال، حتى لو اغتسل لو غسل كما قال الشاعر: قل للخسيس ابي رياش لا تمل، تيه كل تيه كبالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت الا خسة بالكلب انجس ما يكون اذا اغتسل. بالكلب اذا كان يابسا لا ينجس الا من مسه، لكن إذا كان رطباً ينتفض فينجس من حوله والبيان. لذلك قال: الكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. هذا طبعاً إلى غير مالكية الذين لا يرون نجاسة الحيوان ما دام حياً، يرون أن الحياة علة للطهارة. فالشاة ما دامت حية طاهرة إجماعاً، وإذا ماتت جيفة نجست إجماعاً. فقالوا: وجدنا ارتباطا بين الحياة والنجاسة والطهارة، وعلمنا أن الحياة علة للطهارة وأن عدمها علة للنجاسة الأصل. واستدلوا على طهارة الكلب بالخصوص بما أخرج البخاري في الصحيح وكذلك النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلاب إذا أقبلت وأدبرت لابد أن تنهث، وإذا نهثت لابد أن يتقاطر شيء من لحامها. والجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا: دليل نجاسة الكلب أن نجاسته أغلظ من جميع النجاسات، ولذلك إذا ولغ في إناء الماء يحرك فيه لسانه يغسل سبعا يحتمل التراب. قالوا: لسانه أطهر من ذنبه، لسانه أطهر ما فيه إذا أدخل ذنبه في إناء عنده يغسل سبعا أيضا لأن لسانه أطهر من ذنبه. نعم. هذا الشخص ضرب الله له هذا المثل السيء بالكلب وبين نعوذ بالله قصته، أن تحمل عليه يرهث أو تتركه يرهث فهو دليل خصيص دائم في كل أحواله. وكذلك ضرب المثل اليهود الذين علموا ولم يعملوا بأخص الأمثلة من البهائم أيضا، وهو الحمار الأهلي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كثير منكم قد يقول إنه هنا قال بئس وهي المبالغة في الذنب، وفي الآية السابقة لم يقل بئس لكن قال ساء، وساء مثل بئس، ومثل بئس ساء كما قال المؤلف، لا ساء مثل بئس، ساء مثل القول الذين كذبوا بآياتنا. فضرب لهم المثل بالحمار. الحمار إذا حملت الكتب على ظهره بماذا ينتفع منها؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمار هو أذل البهائم يضرب به المثل في الذلة، واليهود ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة فهم أذل خلق الله. والعرب يقولون: ولا يقيم على ضيم يرادله إلا الأذلان حين الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد. الوتد يضرب على رأسه ولا تتألم له ولا ترحمه، والحمار مربوط على الخصف دائما مهيئ للعمل، هذا على الخصف مربوط برمته، رمة الحبل، ولا يشد ولا يرضي له أحد. لذلك لا بد من تحقيق الربانية أولا. الركن الثاني من تكوين العلماء هو العلم، ما يتعلمونه من علوم الله جل جلاله التي أرسل بها رسله. وهذه العلوم يجمعها هذا الكتاب المبين فهذا الكتاب بين دفتيه كل ما في الكتب السابقة، كل العلوم التي علم الله أنبياءه السابقين خلاصة ما في هذا القرآن، وخلاصة القرآن في سورة واحدة ما هي؟ الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله. الفاتحة هي خلاصة القرآن كله، والقرآن خلاصة جميع الكتب المنزلة، فالعلوم كلها إذن في هذا القرآن، وما يشرحه ويبينه من السنة النبوية، فهذا أصل الوحي. الوحي قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، هذا أصل العلوم كلها. فإذا حفظ الإنسان الوحي وفهمه واستوعبه، هذا الركن الثاني من أركان تكوين العلماء. الركن الثالث من أركان تكوين العلماء فهم الواقع. الواقع الذي يعيشه الإنسان لا بد أن يعرفه، فإذا كان الإنسان يعيش بين الكتب وقد أغلق عليه باب بينه وبين الناس وبينه وبين الدنيا لا علاقة له بما يعيشه الناس، كيف يفتي؟ لا يحل له أن يفتي، لأن الإنسان لا يفتي إلا فيما يعلم. وقد قال الشاطبي رحمه الله: كل قضية شرعية، كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، كبرى شرعية يندور فيها الخلاف، وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف. فمن صلى إلى هذه الجهة فقلت له صلاتك باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا حكم شرعي مؤلف من قضيتين، قضية كبرى وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذه يقل فيها الخلاف لأن الله قال: وحيث ما كنتم فولوا وجوههم شطرة. والصغرى الواقعية هل هذه جهة القبلة أو ليس جهة القبلة، يمكن أن أختلف فيها. فلذلك كل حكم شرعي دائما لا بد أن ينقسم إلى هاتين القضيتين، قضية كبرى شرعية هي الدليل، وقضية صغرى واقعية هي النازلة المسألة أيا كان. وما لم يعرف الإنسان النوازل لا يحل له أن يتكلم فيها، ولذلك قال ابن حطون رحمه الله: فإذا أتاك مستفتي فلا تفتيه حتى تسأله عن بلده وعن مذهبه وعن واقعه وعن نازلته هل وقعت أم لم تقع. وكان مالك إذا أتاه مستفتي عن نازلة يقول: أوقعت؟ فإذا قالوا لا قال: دعني من الأرائيتيين، الأرائيتيين الذين يقولون رأيت لو كان كذا. وإذا كانت وقعت يتوكل على الله ويحمل في اجتهاده. فلذلك تكوين العلماء يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول الربانية، والركن الثاني العلم، والركن الثالث فهم الواقع ومعرفته. كثير مما تسمعون من الفتاوي الشاذة من بعض العلماء الذين لا يغمزوا في دينهم ولا بعلمهم وروايتهم ناشرون عن عدم فهمهم للواقع. منهم من يقصد تغييبه عن الواقع كعلماء السلطان الذين هم أهل علم وورع، ولكن السلطان يحيطهم بسور ويمنعهم وصول معلومات الواقع إليه ليخدرهم، ومن ذلك ما لا يكون عن طريق السلطان ولكن حصل للإنسان بأمور أخرى. فأنتم تعرفون أن بعض العلماء الذين لا يغمزوا في دينهم ولا بعلمهم مثلا يفتون بمنع الجهاد في فلسطين، يقولون حتى تكون لنا قوة موازية لقوة الصهاينة. هذا عدم فهم للواقع وعدم إدراك له. كثير من العلماء يحرم مثلا المظاهرات والاحتجاجات، يقول لا يترتب عليها أثر ولا حتى ولو لم يترتب عليها أثر، من قال إن الأمر إذا لم يترتب عليه أثر ولا فمحرم؟ تحريم لا يكون إلا بنص. فهم لم يفهموا ولم يروا الاحتجاجات وأثرها وتأثيرها على الناس، ما زاروا البلدان التي فيها رائحة البلدية حتى يروا تأثير هذه الاحتجاجات وضغطها على الحكام وضغطها على المستعمرين وغيرهم. فلو أنهم فهموا ذلك لما أفتوا بهذه الفتاوى. ومن غرائب ذلك أيضا أن بعض العلماء في بلادنا وطابع البدوي يطبعنا جميعا نحن البدو أفتى بعض المغتربين في بلاد الغرب بجواز بيع الخمر والخنزير للكفار. فلما سئل بذلك فقال الكفار الراجح من المذهب أنه غير مخاطبين بوضوع الشريعة. طيب المسلم الذي يبيع ويشتري هل مخاطب بوضوع الشريعة؟ أنت قفزت درجة وتعديت هذه التي فوقها. وهو صادق فيما يقوله بحكايته أن المذهب المالكي كذلك. المذهب المالكي فيه هذا الخلاف الموجود في المذاهب الأخرى، هل الكفار مخاطبون بوضوع الشريعة أم لا؟ الراجح طبعا أن الكفار مخاطبون بوضوع الشريعة، لأن الله قال قالوا ما قال الله قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، بينهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هذه الزكاة. وعلى الكذب كنا نخوض مع خالدنا الكذب، ثم بعد ذلك الكفر وكنا نكذب بيوم الدين. لكن المسلم الذي يعامله يبيع ويشتري هو تكليف المسلم. ومثل ذلك ايضا ما تسمعون من بعض العلماء من بعض الكتاب المتعلقه بالمسلمين في بلاد الغرب من انهم يجوز لهم أن يسرقوا أموال الكفار. لا حتى بعض علماء السنة، لكن نسوا هم نعم يقولون الدار هي التي تحصل المال، وهذا مثل الحنفية معروف، والإسماء قسمة المال تكون بإيمان أو أمان، وهؤلاء ليسوا مؤمنين ولا مؤمنين، دمارهم غير معصوم. لا كفار ليسوا مؤمنين، لا مؤمنين غير معتبرة، هو المقصود أنهم ليسوا مؤمنين بداخل الدولة حتى تحمية ودولة الإسلام، فيقول مالهم غير معصوم صحيح، لكن السرقة خسة، والله حرمها ليس لسبب المال فقط، الذي يسرق خسيس وهذا فعل سيء فلا يحل الإنسان أن يفعله.
غير اسمه؟
لا ما ينفع، ولذلك جاء بالحديث الصحيح ان القوم في اخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فلا يمنع ذلك بالتحريم.
في فلسطين يعني هذا يقرب من هذه البحث، في فلسطين الحاجه ان ينزل الى بنك فياخذ نفي، لا نسميه هذا سرقه، نسميه استرداد بعض الحق.
لا لا هذا غير، هذا يختلف تماما عما نتحدث به، نحن نتحدث عن الوافق الاوروبيه. بالنسبه لمن اخذ حقه له ان ياخذه، والقاعده الفقهيه من وجد شيئه فهو احق به، بل ان الله امر المؤمنين اذا غنموا ان يردوا الى الذين ذهبت ازواجهم من ذماء الوقت. فان عاقبتم لا في ايه سوره الممتحنه
فاتكم شيء
من ازواجكم فعاقبتم ما غنمتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا يدفع لهم صداقهم. فكذلك الذين اخذت بيوتهم واخذت مزارعهم واخذت ارضهم لا بد ان يعوضوا، وهذا التعويض مما يؤخذ من الكفار من عقوبه الكفار فعاقبتم. لا لا ليس سرقه، نحن نتكلم عن بلاد الغرب غير المحتلة. بلاد الغرب إذا كان المسلم فيها لا يحل له أن يسرق، السرقة فعل خسيس ولا ينبغي المؤمن أن يفعله، وهي مثل الزنا. هل يجوز أيضا نساؤهم غير معصومات؟ هل يجوز للإنسان الزنا؟ هذا فعل خسيس يضر الإنسان في نفسه ولم يحرم لحفظ المال فقط. كثير من الناس لا ينظر إلى العلل، السرقة نعم من عللها من حكمتها أن الله حرمها صيانة لأموال الناس، لكن مع ذلك حرمها لعلة أخرى وهي أنها فعل خسيس ويتعلق القلب به بالدنيا ويخاطر من أجلها، وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع، والمطامع خسيسة وذميمة، ولذلك حرم الربا حتى مع الكافر حرم، وعند جمهور طبعا، ولأن الربا خسيس ولأن ضرره على الإنسان شديد في دينه. ولذلك أخرج أحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقس الربا إلا على أخص الذنوب وأشدها نبرة هو الزنا، قال: أشد من 36 زنيا. فلذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء ليست من جهة ربانيتهم ولا من جهة نقصائبهم، وإنما هي من جهة هذا الواقع الذي نعيشه. أنواع كثيرة جدا، منه الجانب السياسي وما يتعلق بالحكم، وهذا لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق الممارسة والدخول فيه مباشرة. الذي يقرأه لأبي يعلى بن براء ولأفضل قضاة الماوردي وللآمدي والغزالي وابن تيمية وغيرهم من الذين عاشوا في زمان تختلف به الدولة شكلا ومضمونا عن واقعنا تماما، ويريد أن يطبق الأحكام السلطانية الموجودة لذلك الوقت الذي فيه دولة الإسلام قائمة، وفيه السلطان يقول: أنا النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشاهد العدو ويقيم الحدود. يريد أن يقيس عليهم الموجودين الآن، هذا قياس حمل بلبن وهو غاية الغلط. ولذلك تسمعون الآن بعض الفتاوي الغريبة يقولون: لا بد من طاعة ولي الأمر وطاعة ولي الأمر، مثلا يقولوا في ليبيا حفتر، أو ولي الأمر في فلسطين محمود عباس، أو ولي الأمر في هذا. غاية ما يكون من الغلط أن تذهب إلى من لا يدعي علاقة بالنبوة فتعطيهم يرى ذا النبوة كان نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيسي هل يدعي علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه؟ أبدا. فلذلك كيف تعطيه حكم خلافة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا هو في ملة أخرى، علاقة أخرى بهم. فلذلك لا بد أن ندرك الواقع السياسي، ثم كذلك الواقع الاقتصادي، وهذا من أهم ما يكون عليه العلماء في زماننا. الواقع الاقتصادي، فقد تطور الاقتصاد وتغير، وإذا بقينا ندرس الأمثلة الموجودة في كتبنا الفقهية القديمة في مدونة باع حمارا بعشرة، هذه صفقة حمار بعشرة دراهم، هذه صفقة في ذلك الزمان لكن ليست صفقة مناسبة لزماننا، هذه باع فندقا بعشرة ملايين. فرق كبير بين صفقات اليوم وتلك الصفقات غير المعقدة التي كانت في ذلك الزمان. عندنا في فقه المالكي في مختصر خليل رحمه الله في باب الشركة يقول خليل: ولذي طير وطيرة أن يشتركا بالدراهم، معناه مجاز لذي طير ولذي طيرة، طير ذكر وطيرة وذاء أن يشتركا بالدراهم، هذا نوع من المعاشرة. كان أحد العلماء يشرح مختصر خليل فكتب الشرح حتى وصل إلى هذه الشركة، فجاز لذي طير ولذي طيرة أن يشتركا بالدراهم، كسر أقلامه وقال رحم الله هذا الشيخ ما زال بنا حتى أدخلنا في شركة الطيور والجن. فالأمثلة تختلف. بعض الشباب عندهم خلفية قانونية قوية، صح؟
نعم.
القانون أصله إنما يؤخذ من تعاملات الناس ثم تدرس تلك التعاملات. أصله مثلا القانون البدني الذي هو مثل العقود وهو مأخوذ من العقود التي عندنا في الفقه، ثم بعد ذلك انشق من القانون البدني القانون التجاري، ثم انشق من القانون التجاري القانون البحري، وكلما كثرت اللوازم بجانب معين يشير له قانون مستقل. اليوم مثلا القانون المالي منفصل عن القانون الاقتصادي المتعلق بالاقتصاد. الجانب المالي اصبح منفصلا عن الجانب الاقتصادي. ثم الجانب المالي قانون المالي مثلا ما يتعلق منه من الملوك وحدها اصبحت لها قانون مستقل لها قانون مستقل. فالاختراع وليد الحاجة، وكلما تجددت حاجات يتجدد لها اختراع. والجانب المالي الذي يعيشه الناس في كثير من العقود والصفقات المتجددة، وكثير من العلماء يقرؤون كتب الفقه ويدرسون العقود منها عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الكراء وعقد المساقات والمزارعة وعقد المقاصة وعقد السلم والاستصناع و عقود الغرر وعقود الضرائب. ثم بعد ذلك يقول أن العقود قد انحصرت في المدارس، والواقع غير ذلك. العقود لا حصر لها، والقاعدة الشرعية أن الأصل في العقود الإباحة وليست محصورة بالعقود المسمات. هذه نسميها العقود المسمات، مثل التركة. التركة عندنا 15 مسألة تقريبا نسميها المسائل المسمات أو البراءات المسمات. كل واحدة اسمها المالكية وشبه المالكية والأكدرية واليمية والحمالية والمشتركة والدينارية الصغرى والدينارية الكبرى إلى آخره. هذه نسميها البراءات المسمات، لها اسم مختص. كذلك العقود، في عقود مسمات وهي التي درسها الفقهاء، وعقود أخرى تتجدد. إذا رجعنا مثلا للعصر الذي قبلنا لم ندركه، جد فيه عقد عند الحنفية يسمى بيع الوفاء.
الوفاء،
وهذا عقد مختص بالمذهب الحنفي تقريبا، وهو عقد يشمل خصائص البيع والرهن في وقت واحد. فإذا كنت تملك هذه البضاعة واحتجت إلى نقود ولم تجد من يقرضك، فجئت إلى هذا الشيخ فقلت يبيعك هذه البضاعة بمبلغ قدره كذا وكذا، بشرط أنني متى ما أعدت إليك هذا المبلغ تعيد إلي ذلك ولا تتصرف فيه. فهو في الأصل احتيال على قرض، ويريد أن يقرضك ولكنه يخاف أن تذهب بنقوده ولا يبقى تحت يده شيء، فيريد شيئا يتوثق به. وهذا التوثق عقد هذا العقد الذي يسمى عقد البيع الوفاء، الذي فيه خصائص البيع وخصائص الرهن وغير ذلك الكثير. كثير من العقود الجديدة مثل ما يسمى بالاستجرار، وهو عند المالكية والشافعية، وهو عقد جديد وهو المنتوج. الإنسان الذي ينتج مثلا هذا صاحب مخبزة وينتج عددا كبيرا من الخبز، فيبدأ لك من سيارتك وأنت تذهب توزع، فإذا بقي لديك شيء لم تبيعه ترجعه إليه. معناه أنك اشتريت ما بعته، كل ما بعت شيئا نويت أنك اشتريته مني وتبيعه أنت وتأخذ ربحك منه، وما لم تبيع ترده إليه. كل كذلك هذا الاستثمار. من لم يفهم الواقع حتى لو كان عالما ولو كان ربانيا لا يصلح الفتوى. فإذا هذه ثلاثة أركان، وكل واحد من هذا يقتضي جهدا جيدا وعملا كبيرا. فكثير من التركيز السابق بدأ العلماء على الجانب الأوسط منها، وهو العلم الشامل للرواية والدراية. الرواية هي الفهم والنقل، والدراية هي الفهم والاستيعاب. وعلمهما كما تعلمون له سبعة شروط حتى يكون الإنسان عالما، وهي التي نظمها أحدهم البيت الواحد، قال له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعصي هواك واتبع. هذه سبعة شروط لطلب العلم. الشرط الأول الغربة، فالإنسان ما دام بين أهله لا يحجز من العلم ما يشار إليه. ولذلك فإن موسى عليه السلام قال حتى
أبلغ المعارفين أو أرضية وقبة فسافر من أجل ذي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يخرج بغار الترائب ويتحمد به وهو تعبد الليالي لذوات العدد ثم يتزود بمثلها. والشاعر يقول: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر عن الثاني. هذا الشرط الأول، له تغرر وتواضع. العلم بضاعة غالية ولا يحرزه أحد إلا بعد أن يتعب فيه فبيض وجهه باكتساب كلمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك لا يمكن أن يضيله لمن لا يحترمه، لا يقدمه إلا لمن يحترمه. فلذلك لابد من التواضع له. وأنتم تعرفون مشيئة سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس أحسن الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ثيابكم البيض، صلوا بها جمعكم وكفروا بها قتال. وجبريل جاء يلبس ثيابا جددا بيضا. ولذلك في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على ذخيريه. هذا غايه التواضع والتعظيم والقرب. التواضع نعم، لو تغرب التواضع. الشرط الثالث والثاني الورع الشديد. وقد روي عن الشافعي رحمه الله انه قال: شكوت الى رفيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وثبت عنه انه لما اتى مالك رحمه الله جلس في مجلسه حتى فضت الحلقه فنظر اليه مالك فقال: يا بني اني ارى ان الله قد اودع في قلبك شيئا من نوره فلا تخفقه بظلمه معصيه. قلت: الشرط الرابع وجهه. المقصود بسوء هنا عدم اشغال الاجهزه، فاجهزه الانسان حساسه اذا اشتغلت اخذت جزءا من عقله وقلبه وتفكيره. نعم. ولذلك يقولون: الفطنه تذهب الفطنه. وقال الشافعي: ما رايت سمينا عاقلا الا محمد بن الحسن الشيباني. فكثير من الذين ينشغلون ب ما رأيت سبيلا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني.
من القائل؟
الشافعي. وهون هذا الشرط الخامس، أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل العلم فيخاطر من أجله. فموسى ما نال العلم حتى ركب في صفينة مخلوقة وهي تبحر في البحر. والشرط السادس وعصي هواك، مخالفة الهوى، وهي ما يقود للفلاح دائما. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى وكلما اشتهيت اشتريت. الإنسان الذي إذا نعس وأسلم نفسه للنوم هذا لا يفلح لأنه متبع لهواه. الشرط السابع والأخير واتبع العمل بالعلم. فقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلى التحت. وقال: العلم مثل الشجرة والعمل مثل الثمرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة. وقد قال جدي رحمة الله عليه: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحليل أن يذهب. والعلم في التنفير مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها.
النظم الأخير
أعزكم.
نعم. النظم
مسجد أروح الله له تغرب وتواضع واتبع وجوع وهن وعصي هواه واتبع
وهن لم تبتوها
سيدي لا من ذلك المبدأ فذكرنا أن معناها أن يغامر الإنسان في سبيل العلم وطلبه فذكرنا أن موسى ركب السفينة مخروقة في البحر فخاطر من أجل الحصول على العلم نعم
شكر الله لشيخنا العلامة محمد حسن بودددو على ما قدم من كلام نافع وغزير جدا وعميق. أنا أود بس بشيء من الإسراع إيجاز عندما الأسئلة ممكن أن نؤخرها يقينا لأنه عندنا غداء وصلاة جمعة واغتسال وإلى ما هنالك وعندنا برنامج بعد الصلاة مع الشيخ بعد الغداء طبعا بعد البرنامج الثاني كالعادة سيكون مع الشيخ أيضا